أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عباس قال حدثنا وعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أولاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تحمل الله ما تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ومن نفسي بشيء لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا أنقص منه. فلما عمل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسرقه ان يمر الى رجل من اهل الجنه ويمر الى بلده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم رحمه الله: قال حدثني ابو بكر ابن اسحاق، وهو محمد بن اسحاق ابن جعفر الصغاني، يقال الصغاني والصاغاني نسبة إلى بلدة من وراء نهر جيحون، فذكر السمعاني أن النسبة إليها يعني هي عربت إلى صاغيان، فقال النسبة إليها إما الصغاني أو الصاغاني، النسبة إليها إما الصغاني أو الصاغاني. وهذا محمد بن إسحاق بن جعفر الصغاني أصله من خراسان، وهو ثقة ثبت واسع الرواية وكثير الرحلة، وأحد من الحفاظ الكبار رحمه الله، أيضا مع الصلابة في السنة، وكان يشبه يحيى بن معين في زمنه، له قدر وجلالة رحمه الله. قال حدثنا عفان تقدمت ترجمته، وهو عفان ابن مسلم الصفار احد كبار الحفاظ، حتى ان ابن معين رحمه الله يقول حفاظ اهل الحديث خمسة. من عدى منهم؟ نعم، عفان، ومن؟ ومالك، ومن؟ شعبة، ومن؟ الثوري، ومن؟ ابن جرير. احسنت أحسنت، سردهم سردا. وعفان، مالك، وشعبة، والثوري، وابن جريج، وعفان. وكان أحد كبار المتثبتين رحمه الله، هذا عفان بن مسلم أحد كبار المتثبتين، كان أحد كبار المتثبتين رحمه الله. عفان بن مسلم أقامه شعبة رحمه الله من مجلسه مرارا بسبب تثبته وإعادته السؤال لشعبة بن الحجاج. قال حدثنا وهيب، وهيب أيضا من كبار الحفاظ، وهيب بن خالد الباهلي مولاهم أبو بكر البصري الكرابيسي ثقة ثبت. قال قتيبة رحمه الله: كانوا يقولون الحفاظ أربعة، كانوا يقولون الحفاظ أربعة: ابن علية وعبد الوارث وهيب ويزيد ابن زريع. قال قتيبة: كانوا يقولون الحفاظ أربعة: ابن علية وعبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري وهيب ويزيد ابن زريع. هذا وهيب ابن خالد. قال ابن معين: وأثبت شيوخ البصريين، أثبت شيوخ البصريين. قال أبو حاتم: لا يكاد يحدث عن الضعفاء، يعني هذا ممن ينتقي في الرواية، كان ممن ينتقي في الرواية. وقيل بأنه لم يكن بعد شعبة رجل أو أحد أعلم بالرجال من وهيب، لم يكن بعد شعبة أحد أعلم بالرجال من وهيب. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو التيمي تقدم قال عن ابي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير ايضا تقدم قال عن ابي هريرة وهو صحابي تقدم مرارا طاوية الاسلام وحافظ الصحابة مع الزهد والعبادة والورع والتواضع والعلم رضي الله عنه وارضاه. قال ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. الذي يظهر ان هذا العمل الذي يسال عنه هذا الاعرابي هو الذي يؤدي الى دخول الجنه دخولا اوليا غير مسبوق بعذاب، لانه كما هو معلوم ان ادخال الله عز وجل عباده الجنة على قسمين: إدخال كامل غير مسبوق بعذاب، وإدخال ناقص قد يسبق بعذاب. أما الإدخال الذي هو كامل غير مسبوق بعذاب فهو لمن لقي الله عز وجل من غير ذنب مصر عليه، فهذا يدخل الجنة بفضل الله ورحمة وإحسانه دخولا أوليا غير مسبوق بعذاب. وأما من لقي الله عز وجل مصرا على كبيرة أو على ذنب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بذنبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة بدون عذاب بفضله ورحمته. فهنا قوله إذا عملته دخلت الجنة، فالذي يظهر كما ذكر المشرح أن المراد بدخول الجنة الدخول الأولي الذي هو غير مسبوق بعذاب. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهنا أيضا يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أن الأعرابي سأل عما يدخل الجنة، وكما تقدم أن في مجموعة من الأحاديث يسأل فيها السؤال من الصحابة أو السائلون من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تدخلهم الجنة وتباعدهم عن النار. هذا يدلنا على أن هذا سبيل الأنبياء وأن هذا سبيل الصالحين، أنهم يعبدون الله عز وجل طمعا في جنته وخوفا من ناره. قالوا دلنا على عمل يدخلنا الجنة. ما المقصود من العمل؟ هو الوصول إلى الجنة. هذا يدلنا على أن هذه طريقة الأنبياء. فربنا عز وجل بعد أن ذكر جماعة كبيرة من الأنبياء قال بعد ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو القائل واجعلني من ورثة جنة النعيم. وأيضا يقول ربنا عز وجل عن الصالحين من عباده تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأيضا يقول الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. وحينما سأل الرجل أو الفتى الأنصاري ماذا تقول في صلاتك؟ قال إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار ولا أعرف دندنة ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها مدندن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه هو وأصحابه الإخوة يقولون وأصحابه. أنت إيش تقول يا محمد؟ معطوف على المنصوب على الضمير المنصوب أنه هو وأصحابه. هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه هو وأصحابه يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار، يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار. فهذه طريقة الأنبياء وهذه طريقة أتباع الأنبياء، ومن هنا نعرف خطأ وضلال أولئك الصوفية الضلال الذين يدندن الكثير منهم أو الغلاة منهم بأنهم لا يعبدون الله عز وجل طمعا في جنته أو خوفا من ناره، إنما يعبدون الله عز وجل محبة له، إنما يعبدون الله عز وجل محبة له لأجل محبته. ولهذا يكثر في كلامهم الاستعانة بالنار وبعذاب الله وعدم المبالاة بالجنة وبثواب الله. هذا ليس من سبيل الأنبياء وليس من طريقة صالحين من عباد الله. فكثر فيهم الزندقة لأنهم يدعون أنهم يعبدون الله حبا فيه، حبا فيه، فيكثر فيهم الزندقة بسبب يعني تهاونهم في أمر الجنة وتهاونهم في أمر النار وعذاب الله عز وجل. خوف الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله من هذه النار، وأيضا شوق إلى الجنة، فهؤلاء لا يبالون لا بجنة ولا بنار، فكثر فيهم الزندقة لأن هذا التهاون يؤدي بهم إلى التفريط في أداء الواجبات وفعل المحرمات، يتساهلون في ذلك حتى يصل الحال بأحدهم إلى أن يصير زنديقا، يميلون إلى يعني قصائد العشق والغرام والمحبة مبالغة فيهم بأنهم ما يعبدون الله عز وجل إلا لأجل المحبة. وكما هو معلوم قال الأمام السلف أن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو ملجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو موحد متبع أو سني، فهو موحد متبع أو سني. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو سني متبع أو موحد سني أو بهذا المعنى. فعبادة الله عز وجل لا شك أنها مبنية على المحبة، وهذه أساسها وأصلها، لكن ليست عبادة الله عز وجل مبنية فقط على الحب، بل على الحب والخوف والرجاء والذل والخضوع والدعاء لله عز وجل. فالأمر بهذه الأمور، يعني العبادة تتم بهذه الأمور. وما أحسن قول العلامة ابن القيم رحمه الله إذ يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذا فيه تنبيه على أن العبد يعبد ربه عز وجل طمعا في جنته وخوفا من ناره، ولا يفعل هذه الرعونة التي وقع فيها هؤلاء الأقوام وأدى بهم إلى الزندقة والضلال والبعد والانحراف والعياذ بالله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر بعض الشراح في هذا الموضع أن الواحد منهم الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالحب وحده أنه إذا ابتلي بشيء من المرض أو المصيبة فيطيش عقله ويذهب ويطير عقله ويتخلى عن هذه المعاني. يقول سمنون، يقول سمنون أحد الصوفية: وليس لي سواك حب فكيف ما شئت فامتحني، وليس لي سواك حب فكيف ما شئت فامتحني. قالوا فابتلي بعسر البول، ابتلي بعسر البول، فجعل يطوف على المكاتب ويقول لهم ادعوا لهذا المبتلى فإنه كذاب، يعني يقول على نفسه ادعوا لي فإني كذاب، يقول ليس لي فيما سواك حب، فكيف ما شئت فامتحني، فامتلاه الله عز وجل بعسر البول، مرض سهل يعني بالنسبة لبعض الأمراض بعسر البول، فيعني نسي تلك العبارات التي كان يرددها ويقول لهم ادعوا لي فإني كذاب أو بهذا المعنى. وأيضا ذكروا عن حدث من الصوفية وهو أبو سليمان أنه قال قد أعطيت من الرضا نصيبا وافرا فلو أدخلني ناره لكنت راضيا، يقول لقد أعطيت من الرضا نصيبا وافرا، وقال ولو أدخلني ناره لكنت راضيا، هذا نثر ليس بشأن، ولو أدخلني ناره لكنت راضيا. فأيضا ذكروا أنه ابتلي بشيء من المرض فجعل يقول يا رب إن لم تعافني لكفرت، يا رب إن لم تعافني لكفرت. فلهذا فالعبد يسأل ربه عز وجل المعافاة ويسأل ربه تبارك وتعالى السلامة. تعرفون الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد فتى من الأنصار فرآه مثل الفرخ، رآه مثل الفرخ، فلما سأله ماذا أجاب؟ ما يعرف ماذا أجاب؟ ها؟ أي قال له ماذا كنت تقول؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معذب لي في الدنيا، انظروا إلى اجتهاد هذا الفتى الأنصاري، يقول اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحدكم هكذا، بل قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالحاصل أن عبادة الله عز وجل تكون بهذه المعاني، أن الإنسان يعبد ربه طبعا في جنته وخوفا من ناره، وهذه سبيل الأنبياء وهذه سبيل المؤمنين، وهذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يسألون عن الأعمال التي تدخلهم الجنة وتباعدهم من النار. قال إذا دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا تقدم. قال وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. هذه هي العبارات، وهي قوله الصلاة المكتوبة وأيضا الزكاة المفروضة وأيضا صوم رمضان، هذا فيه دلالة على أن البدء يكون بأداء الفرائض قبل الاهتمام بالنوافل. فقوله الصلاة المكتوبة يخرج ماذا؟ التطوع. وأيضا الزكاة المفروضة يخرج زكاة أو صدقة التطوع. وأيضا صوم رمضان يخرج ما عدا من صوم التطوع. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يعتني أولا بأداء الفرائض قبل حرصه على أداء النوافل، فإن من أعظم وأحب ما يتقرب به المسلم إلى الله هو في أداء الواجبات. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالتقرب إلى الله بأداء الفرائض هذه من أعظم القربات، يعني المسلم ينظر إلى صلاته، ينظر إلى صيامه، ينظر إلى زكاته، ينظر إلى الواجبات عليه في دينه من بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء الأمانات والوفاء بالوعود وغير ذلك، سواء كانت فرائض فعلية أو فرائض ماذا؟ تركية، لأن الفرائض على قسمين، فرائض فعلية مطالب بفعلها، وفرائض تركيا مطالب بتركيا. فأعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه هو بأداء الفرائض سواء كانت فعلية أو تركية. فهنا الأعرابي رأى منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد كلمات موجزة ينتفع بها ويعمل بها، فأرشده إلى فعل الواجبات. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يشغل عن الواجب بالنفل، فكما قيل من شغله الواجب عن النفل فهو معذور، وأما من شغله النفل عن الواجب فهو إيش؟ فهو معذور ولا معذور؟ فهو مغرور، أو أنت تقول معذور، سمعت هكذا؟ أنا على السجع. طيب أنا أعرف مغرور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لا بس أن يقال معذور، لأن هذا الواقع أنه يأثم ولا يؤجر. يعني هذا فيه تنبيه لكل مسلم لا سيما طلاب العلم، يعني يحذر الطالب أو يحذر المسلم عموما من أن يشغل بفعل النفل عن الواجب، بفعل النفل عن الواجب. فبر الوالدين واجب، وبعض أنواع العلوم من الشيء المستحب، فلا يجعل الشيء هذا المستحب مقدما على الشيء الواجب من أداء حق الزوجة أو الأولاد أو الوالدين أو الجيران أو أداء عموم الواجبات. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، وأما من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وهذا لا يعني التزهيد في فعل النوافل، وإنما يركز المسلم بالدرجة الأولى على فعل الواجبات قبل حرصه على أداء النوافل والمستحبات، وبعد ذلك يحرص على فعل النوافل والمستحبات. فإن سلف الصالح ما كانوا يفرقون يعني في أفعالهم بين أن هذا واجب أو أن هذا مندوب، بل كانوا يفعلون جميع ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود استطاعتهم. إذا أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى فعل كذا فعلوه، وما سألوا هل هذا واجب أو هذا إيش أو هذا مستحب. وهكذا ينبغي لأتباع هؤلاء السلف الصالح أن هم يحرصون على فعل كل ما جاء الترغيب فيه من واجب أو مندوب في حدود الاستطاعة، لأن في فعل المستحبات يعني تقرب إلى الله عز وجل وتحبب إلى الله، كما في الحديث القدسي قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. فهذا يدل على أن الاستكثار من النوافل مما يحبب إلى الله، مما ينال به محبة الله، تنال محبة الله عز وجل بفعل النوافل. فاحرص يا طالب العلم على فعل النوافل في حدود استطاعتك. نوافل الصلاة يعني الرواتب التي حافظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. ونبهني بعض الإخوان أن نلاحظ أن جماعة لا يصلون السنة البعدية بعد إيش؟ بعد الظهر بسبب الدرس. لا، ولو بعد الدرس يقوم كل واحد في حدود استطاعته ويصلي ما تيسر، يصلي النافلة. يعني لا بأس يجمع بين حضور حلق العلم وبين أداء هذه النوافل. طلب بعض الإخوة التنبيه على هذا، أن الملاحظ أن بعض الإخوة وكثير منهم لا. فعلى كل هذه من الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. وما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأيضا نوافل الصوم لا سيما للعزاب هذا نافع، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فمن قواه الله فليحرص على الاستكثار من الصوم، فإن الصوم ماذا؟ جنة، فإن الصوم جنة. نعم. بعد هذا قال المصنف رحمه الله أو جاه في الحديث قال وقال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى نحن هنا نعم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هل هذا كان بالوحي؟ هل قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، هل أوحي إليه بهذا؟ يحتمل. والاحتمال الثاني أن هذا معلق، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أي إن فعل ما عاهد عليه، مثل ما تقدم في الحديث الماضي قال إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. ففيه احتمالان، إما أن يكون جاءه الوحي وأخبر أن هذا من أهل الجنة، أو أنه علق هذا بالتزامه بما عاهد عليه، أنه إذا يعني حافظ على هذه الواجبات أنه من أهل الجنة، وهذا وعد لكل من حافظ على هذا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.